فإذا سعيتم للرياض
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، المخرج من الفتن، هذا هو عنوان حلقة اليوم. حقيقة الأمر، الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، الأمر لا يحتاج إلى كلام كثير، ولكن لابد أن ندخل في موضوعنا مباشرة، لأن الأسئلة كثيرة والمحاور عديدة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت يا رب العالمين. الأحداث كثيرة، الفتن عديدة، ولكن تحتاج إلى رأي سديد، تحتاج إلى رأي عاقل، تحتاج إلى رأي حكيم، تحتاج إلى رأي وسطي معتدل. ما يعني في نحن في أمس الحاجة إلى أن نسمع هذا الصوت المعتدل، وحينما نتكلم دائما ونشير دائما إلى الصوت المعتدل الوسطي، لابد أن يكون معنا دائما فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد حسان. أهلا وسهلا.
أهلا أستاذ محمد،
الله
يبارك فيك ويسددك.
أمين يا رب. الله
أهلا وسهلا
شيخنا. يعني إن شاء رب العالمين مشاهدينا الكرام، حنقسم الحلقة لعدة محاور. في البداية سنتكلم عن خطر الفتن وأنواع الفتن والمخرج من الفتن، ثم ننتقل بإذن الله رب العالمين إلى أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا إلى موقع قناة الرحمة وإلى موقع اليوم السابع. حنتكلم في أشياء عديدة ومحاور عديدة، وأعتقد أن الكل مترقب هذا اللقاء لمعرفة رأي الشيخ محمد حسان في أمور عديدة تحتاج إلى الرأي الواضح الصريح دائما كما تعودنا من فضيلة الشيخ محمد حسان. نبدأ شيخنا الجليل من خلال خطر الفتن.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فأهلا وسهلا بك أخي الحبيب الأستاذ ملهم، وأسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد.
آمين يا رب.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأود منذ البداية كما تعودنا أن أؤصل للموضوع تأصيلا لغويا وشرعيا.
نعم.
فالفتن لغة مأخوذة من قولهم فتنت الذهب والفضة، أي أذبت الذهب والفضة في النار لأميز بين الجيد والرديء.
نعم.
هذا تأصيل مهم جدا، لأن البعض قد يتصور أن الفتن والمحن إنما هي ابتلاء محض وشر محض لا خير فيه. أبدا، بل الفتن جماعها في لغة العرب الابتلاء والامتحان والاختبار.
جميل.
والأمة الآن في بوتقة امتحان وابتلاء واختبار، ومصر الآن في بوتقة ابتلاء وامتحان واختبار. لكن اسمح لي أن أؤكد لأهلنا،
نعم،
لآبائنا وأمهاتنا ممن يشعرون الآن بشيء من القلق، بل بكثير من القلق، بل ولا أبالغ إن قلت بالإحباط، أود أن أطمئنهم منذ البداية وأقول لهم مصر صخرة من معدن الحق.
يا سلام.
مصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت عليها أمواج المحن والفتن على مدى التاريخ، وستنكسر عليها بإذن الله جل وعلا تلك المحن والفتن التي تعصف بها بموعود الله وموعود رسوله.
كلام نفيس يحتاج إلى تكرار.
حاضر. أطمئن آبائي وأمهاتي، أطمئن من أود ورب الكعبة الآن أن أفتديهم بنفسي وروحي.
نعم.
من أصحاب الفطر السليمة والقلوب النقية التقية التي تراهم الآن في جل بيوتنا على أرض مصر الطيبة، أقول لهم اطمئنوا، فمصر من الله بمكان، مصر من الله بمكان، كفاك شرفا وفخرا وتيها يا كنانة الله في الأرض أن الذي سماك مصر هو الله.
الله الله،
تتبدل الأرض ولا يتبدل اسمك، يتغير الزمان ولا يتغير اسمك. كفاك شرفا وفخرا وتيها أن الذي سماك مصر هو رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
إنكم ستفتحون مصر، مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فأقول مصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت على تلك الصخرة أمواج الفتن والمحن على مدى التاريخ كله، وستنكسر عليها بإذن الله جل وعلا أمواج المحن والفتن والمؤامرات والخيانات الدنيئة والحقيرة التي تريد لها الشر في هذه الأيام. فأبشري يا مصر فأنت ورب الكعبة من الله بمكان، ولم لا، وقد شرفك ربك جل وعلا فذكرك في القرآن، وشرفك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى بك أهل أطهر أهل الأرض من صحابة سيد ولد عدنان، وقال فيك فاتحك العظيم الذي قدم لك حين فتحك أغلى مهر لأنك أغلى عروس، والله ما وجد مهرا لك إلا الإسلام. ويا له من مهر، ويا لها من قيمة، ويا لها من كرامة. ما قدم لمصر إلا الإسلام كمهر لها لغلوها وعلوها وسموها ورفعة درجتها ومكانتها. لذا قال فاتحها المبارك عمرو بن العاص ولاية مصر تعدل الخلافة، من حكم مصر كأنه يحكم الأمة. وقال في شأنها إمام الورع، إمام الورع، لا أقول إمام في الحل والحرمة فحسب، بل إمام في الحلال والحرام والورع. يحيى بن سعيد القطان قال والله ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. انظر إلى اقتران مصر بمدينة سيدنا رسول الله وفيها أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل الأنبياء من الصحابة رضوان الله عليهم. وقال في حقها كعب الأحبار لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل ولما يا أبا إسحاق؟ قال لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية إلى أن تقوم الساعة، ومن قصد مصر بسوء كبه الله عز وجل. ومذكور في التوراة المنزلة على موسى من قصد مصر بسوء قصمه الله. أنا تعمدت أن أذكر هذه الكلمات المباركة
وكلمات نفيسة، وهي يعني أقول هذه بركات مجلس الرحمة.
أي والله،
نعم.
أي والله، لا تخرج عن مجلس الرحمة فلن نعز ولن نسعد في دنيانا وأخرانا إلا بمجلس الرحمة، إلا بالرحمة، إلا بالرحمة التي علمت الأمة معنى الرحمة ومعنى الدعوة وحقيقة الدعوة، وجددت في قلوبهم الإيمان، وعرفتهم بالله جل وعلا الرحيم الرحمن، وعرفتهم بسيد ولد عدنان. ويوم أن تبنت منهجا آخر في بعض ساعاتها، لا أقول في كل ساعاتها، وجدنا الفرقة ووجدنا التنافر ووجدنا البغضة، ولم نجد الحب الذي عهدناه، ولم نجد الود الذي عرفناه. فما على الرحمة إلا أن تبقى رحمة للأمة كما أراد لها ربها سبحانه وتعالى. وأسأل الله ألا يحرمها وألا يحرم العاملين فيها شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ فأنا أؤكد في بداية هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وهو أول لقاء لك أخي ملهم في مجلس الرحمة بعد أن شرقت وغربت وعدت إلى حيث شاء الله لك الخير وحيث أراد الله عز وجل لك الهدى، أقول من بركات هذا اللقاء أن نملأ قلوب أهلنا في مصر بالأمل في الله جل وعلا
سبحانه،
وبالثقة فيه سبحانه،
رغم الأزمات والصعاب،
رغم الأزمات والصعاب والمحن. فهذه الأزمة إن شاء الله إلى زوال، كما كانت كل أزمات مصر عبر التاريخ إلى زوال.
جميل. خطر الفتن
عرفنا الفتن لغة واصطلاحا.
نعم.
اللهم اعصمني وإياك وإخواني وأخواتي من الفتن.
آمين.
الفتن أخي ملهم خطيرة جدا لسببين.
نعم.
قد يغيب السببان عن كثير من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا. السبب الأول كثرة الفتن. وأنا لا أعلم زمانا قد كثرت فيه الفتن وانتشرت كزمن الإنترنت والفضائيات، وها أنت ترى كلمة واحدة وشبهة واحدة تجوب الأرض كلها في لحظات.
نعم.
تمزق الصفة وتشتت الشملة وتدمي القلوب وتطال الأعراض وتسيء إلى الأطهار والأشراف وتصيب بلدا كمصر بالفزع والرعب والشلل في جانب الاقتصاد وفي غيرها من الجوانب. فمكمن الخطر أن الفتن الآن كثيرة. أنا عاوز حضرتك تتخيل معي ويتخيل إخواني وأخواتي أنه في عهد النبوة ورسول الله
صلى الله
موجود
عليه وسلم.
بين الصحابة، خلي بالك.
نعم.
وجود رسول الله أمان لأهل الأرض
عليه الصلاة والسلام.
نعم. وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان لأهل الأرض، وما كان الله ليعذبهم وأنت
فيهم عليه الصلاة
والسلام، وما كان الله معذبهم وهم
نعم.
يستغفرون. فوجود النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وقلبي وروحي أمان لأهل الأرض، للمؤمن والكافر. قال ابن عباس: من آمن به صلى الله عليه وسلم أمن في الدنيا والآخرة، ومن كفر به أمن في الدنيا وعوقب بكفره في الآخرة.
نعم.
فوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أمان
عليه الصلاة والسلام.
ومع ذلك روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، أي على مكان مرتفع.
نعم.
من جبال المدينة، ثم قال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، أي كوقع المطر. الله أكبر. ده في عهد النبوة.
نعم.
ده الكلام ده للصحابة لأطهر وأشرف الخلق. إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. وفي رواية أم سلمة في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ من نومه ليلة عندها فزعا.
نعم.
وهو يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل الله من الفتن؟ ماذا أنزل الله من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه رضوان الله عليهن كي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي صحيح مسلم أيضا
نعم.
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، الواقع.
نعم.
وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. فتنة اليوم ترقق فتنة الأمس، وفتنة الأمس ترقق فتنة اليوم الذي سبق، وفتنة هذا الشهر ترقق فتنة الشهر الماضي، وفتنة
نعم.
هذا العام ترقق
نعم.
فتنة العام الماضي، وهكذا تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، دي اللي هتضيعني. وما أكثر الفتن المهلكة الآن.
صحيح.
التي ضيعت
كثيرة
كثيرا من الناس، كثيرا ممن فتنوا وفتنوا، كثيرا ممن فتنوا وفتنوا. تجيء الفتن فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. اللهم اكشف عنا الفتن.
آمين.
ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، يعني هذه أكبر من كل الفتن السابقة. اسمع النبي بقى بيقول إيه
صلى الله عليه وسلم،
وده حنرجع له تاني في المخرج من الفتن.
نعم.
كلام غالي قوي، لأني مش هقدر أضع مخرجا من عندي، وإنما سأحدد المخارج القرآنية والنبوية.
نعم.
التي تحتاج إليها أمتنا بصفة عامة وشعبنا في مصر الآن بصفة خاصة. قال: بأبي وأمي وروحي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. خلي بالك، مش علاقتك بربنا وحدها اللي هتنجيك، لا، أنا أريد أن ينتبه إخواني وأخواتي لهذا. علاقتك بربك وحدها لن تنجو بها، لابد أن تصحح علاقتك بربك وعلاقتك بالخلق.
سبحان الله.
وعلاقتك بالناس. نعم، لا تلقى الله وأنت ظالم لأحد بغيبة أو بنميمة أو بشهادة زور، ويا للمصيبة إن لقيته بدم امرئ مسلم أو بكبيرة من الكبائر ككبيرة القذف. أنا يا أخي لا أعلم زمانا انتشرت فيه كبيرة القذف كهذا الزمان أو كهذا العام. كل ليلة بترتكب كبيرة القذف والناس في غيبة وفي غفلة. كبيرة القذف.
نعم.
القذف يقذف هذا وتقذف هذه بكل جرأة وبكل تبجح وبلا خجل ولا حياء ولا خوف من الله جل وعلا. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه علاقتك
بالله،
بالله جل وعلا. طيب، هذا يكفي يا رسول الله؟ أبدا. لا. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. عاملني بما تحب أن أعاملك به، وأنا أعاملك بما ينبغي وأحب أن تعاملني به.
رائع.
يبقى لابد من تصحيح العلاقة بالخالق وتصحيح العلاقة بالخلق وبالناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. هذا هو كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن يا إلهي، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم. انت بتجري ليه؟ وعمال تجري وتدور على الفتن ليه؟ ابعد عن الفتن. انت فارد صدرك وفتح صدرك ورحت تعرض الفتن ليه؟ والله لا أضمن قلبي ولا تضمن قلبك إن عرضت عليك فتنة صغيرة، فكيف وأنت الآن في زمن الفتن الكبيرة؟ نعم، هذا زمان الفتن، أقولها بكل ثقة من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيي ولسنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. نعيش الآن زمان الفتن، ولا يجوز لعاقل فضلا عن عالم أن يعرض نفسه للفتن. ليه؟ هتقطع رقبتك، هتهلكك. ده مش كلامي ولا اجتهادي. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. اسمع النبي بيقول ايه؟ ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته. تشرف يعني تصدر وعرض نفسه، مأخوذة من الشرفة.
أيوه.
وهو المكان البارز والمرتفع في البيت. ومن تشرف لها تستشرف، ستقطع رقبته وتهلكه. اسمع، فمن وجد ملجأ يا الله أو معاذا فليعذ به. ما تبعد شوية، ما تبعد عن الفتن. لما أعرض نفسي للفتنة؟ أنا لا أضمن حال قلبي إذا عرضت على قلبي فتنة، والفتن كثيرة جدا.
نعم.
فخطر الفتن السبب الأول كثرتها.
تمام.
النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
في رواية في مسند أحمد أبو ذر رضي الله عنه بيسأل النبي عن هذا الزمان، الزمن دل الفتن هتهلك كثير من تعرض لها. فسيدنا أبو ذر بيقول له: يا رسول الله، متى ذلك؟ سؤال مباشر. يا الله، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة والسلام.
خلي بالك، كل اللي بيحصل ده النبي قاله.
عليه الصلاة والسلام.
ما فيش ولا حدث
عليه الصلاة والسلام
بيقع في الكون كله إلا وأخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
عليه الصلاة
والسلام. بس إحنا في غفلة. كل ما يحدث من أحداث إلى قيام الساعة أخبر عنه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فأبو ذر بيسأله: يقول له رسول الله متى ذلك الكلام ده إمتى؟ فقال له بأبي وأمي وروحي أيام الهرج.
نعم
أيام الهرج. فأبو ذر برضه عاوز يقرب أكثر فبيقول له ومتى ذلك يا رسول الله؟ اسمع قال له إيه؟ يا الله. قال حين لا يأمن الرجل جليسه.
سلم يا رب سلم يا رب.
بتقعد مع فلان تلاقي صورتك تاني يوم على النت.
سلم يا رب.
والكلام اللي كان بينك وبينه في المجلس متسجل بالصوت والصورة. خيانة فتن. ما في مشهد ولا كلمة، وربما تقول في مجلس كلمة فتنقل عنك في مجلس آخر
بكلام
بمئات الكلمات.
نعم.
لابد من وضع التوابل بالكذب والنفاق والباطل والضلال والحقد والحسد والهوى للتشويه والتضليل والتزوير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. لا أريد أن أطيل. يبقى السبب الأول كثرة الفتن.
نعم.
السبب الثاني وهو أخطر من الأول عرض الفتن على القلوب. الفتن تعرض على القلب.
نتكلم فيها، ولكن شيخنا يعني الجزئية الأولى في كثرة الفتن كلام حضرتك فيه دلائل كثيرة وفيها محاور لأسئلة كثيرة نتكلم فيها، ولكن إن شاء الله يعني نتكلم في كل هذه التفصيلات بعد ما تنتهي من النوع الثاني إن شاء الله.
نعم.
عرض الفتن على القلوب
هذا سبب آخر من أخطر أسباب الفتن.
تمام.
أن البعض يتصور أنها مجرد كلمة سيرددها لسانه وانتهى الأمر. البعض سيتصور أنه مجرد مشهد سيراه بعينه وانتهى الأمر. لا. هل تعلم أن المال فتنة والأولاد فتنة والخير كله بكل صوره فتنة والشر بكل صوره وألوانه فتنة؟ ما دليلك على هذا؟ قول ربي إنما أموالكم وأولادكم
فتنة
ونبلوكم بالشر والخير.
نعم.
فتنة. يبقى الشر فتنة والخير فتنة والأولاد فتنة والمال فتنة. فتنة بمعنى الابتلاء، بمعنى الاختبار، بمعنى الامتحان. مكانك الذي أنت فيه الآن فتنة. مكان الذي أنا فيه الآن فتنة. كيف أوظف العلم؟ كل شيء أنت هنا في بوتقة ابتلاء واختبار. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كان تضرع إلى الله وهو صاحب القلب الموصول بالله
عليه الصلاة والسلام
بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. سيدة أم سلمة تقول له كما في رواية أحمد في المسلم بسند صحيح، يا رسول الله أو أن القلوب لا تتقلب؟ قال ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احذروا الفتن، ورب الكعبة قد يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا في نفس الليلة، في نفس الليلة بعد سويعات، وقد يصبح مؤمنا ويمسي في نفس الليلة كافرا. أنا لا أقول بشيء من عند نفسي. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. يا ترى قد إيه اللي باعوا الدين بعرض من الدنيا؟ اللهم ثبتنا يا رب.
يا رب.
يا ترى قد إيه في مصر في 15 شهر اللي فاتوا دول باعوا الدين بعرض حقير من الدنيا؟ اللهم ثبتنا وإخواننا وأخواتنا على الحق الذي يرضيك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. الناس الآن في غفلة.
نعم.
أنا أعجب لجرأة كثير من الخلق الآن، والله الذي لا إله غيره ما عرفت جرأة كهذه. قد لا يتورع ابن من أبنائنا الآن في ميدان التحرير أو في ميدان العباسية أو على النت أو على الفيسبوك أو في أي موطن، قد لا يتورع ولا يخجل ولا يستحي أن يطعن في شيخه الذي كان يعلمه طيلة 20 سنة وطيلة 30 سنة. أي دين هذا يا أخي؟
الحرية يا مولانا.
أي حرية؟ بئسة الحرية التي تفقد الإنسان دينه وتفقد الإنسان مروءته. الحرية نعمة من أجل النعم إن وظفت فيما يرضي الرب ويسعد الخلق، أما أن نستعمل الحرية إلى حد التطاول على أهل الفضل والعلم من الربانيين والصادقين، ويتوهم المسكين وأنه صار أعلم من شيخه. حتى قال البعض ما الشيخ دول ما حدش فيهم يفتح بقه بكلمة، علماء دول علماء حيض ونفاس، يفضلوا محبوسين في دورة المية يعلموا الناس أحكام دورة المية وأحكام الغسل وأحكام الجنابة وأحكام الحيض. هذا سوء أدب، هذا سوء أدب. أعلم الخلق بمراد الله بعد الرسل، والأنبياء هم العلماء. أنا لا أقصد أن كل من تكلم في العلم صار عالما، لا، حتى أكون منصفا وأمينا ودقيقا، ليس كل من تكلم في العلم صار عالما، بل ينبغي أن نأخذ العلم لا سيما في النوازل، في النوازل من الربانيين، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا بد أن يعي شبابنا وإخواننا وأخواتنا أن العالم له رؤية. يا أخي أنا أسألك، أنت تدعي، أنا أدعي لنفسي الإخلاص، وأدعي لنفسي الوطنية، وأزعم لنفسي أنني رجل حريص على نصرة الشريعة ونصرة الدين وعلى نصرة من ينصر الدين، أنا أدعي ذلك. هل من الأدب يا أخي أن أدعي لنفسي ذلك وأن أمنع شيخي الذي علمني من ذلك؟ أي جرأة وأي سوء أدب هذا؟ أن أزعم لنفسي أنني وطني ومسلم وغيور على الحق وعلى الدين وعلى نصرة الشرع وعلى أمن مصر واستقرارها، وأسلب وأجرد شيخي الذي علمني أنا هذه المعاني وغيرها.
قد يقول أين الشيخ؟
الشيخ موجود، العلماء الربانيون موجودون، نعم موجودون، لكن للأسف الشديد ودعني أقولها بكل صدق ووضوح، إذا وجد كثير من أبنائنا الآن كلام أهل العلم يخالف ما تهواه قلوبهم وما تراه عقولهم بآرائهم، اتهموا الشيخ وجردوه من العلم.
ومن أوصلهم إلى هذه الدرجة؟
الواقع الأليم، الواقع الأليم الذي نحياه. ولا ينبغي أيضا أن أقلل من خطأ بعض المنتسبين إلى العلم وبعض المنتسبين إلى الإسلام، فكثير من الناس الآن صار يفتي وفي النوازل التي لو عرضت نازلة منها على عمر بن الخطاب لجمع على الصحابة من أهل بدر. نعم ينبغي ألا يستفتى في هذه النوازل إلا من يفرقون بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل والعام والخاص والمجمل المبين الناسخ والمنسوخ، ويفهمون الواقع فهما دقيقا.
ولكن شيخنا حضرتك قلت يعني أربط النوع الثاني أو السبب الثاني في عرض الفتن على القلوب، ونحن نتكلم عن خطر الفتن ومكمن الخطر كثرة الفتن وعرض الفتن على القلوب. حضرتك قلت في البداية في هذه الفتن لابد أن يلزم كل عالم وكل داعية مكانة لا يتكلم في الفتن، وحضرتك تقول الآن في مسألة النوازل لابد من الرجوع إلى الدعاء وإلى العلماء وإلى المنتسبين إلى العلم.
نعم. لا
ألا ترى تعرضا؟
لعلك يعني نقلت كلمة في غير موضعها، ألا يتكلم أحد في الفتن، لا.
نعم.
وإنما ألا يعرض أحد نفسه للفتن.
نعم.
لكن يجب على العلماء أن يحذروا الأمة من الفتن، وأن يبينوا للأمة خطر الفتن، وأن يبينوا للأمة كثرة الفتن، لأن العالم أخي الحبيب ملهم يرى الفتن قبل أن تقع، وأما عامة الناس لا يرون الفتن إلا بعد أن ترحل، بعد أن تدمر الأخضر واليابس. فشتان شتان بين العالم وغير العالم. جاء رجل من أهل الكوفة ليس له هجاري هجيري، أي لا يسمع منه إلا صوت مرتفع لا يكاد يفهم منه صوته أو كلامه. يا عبد الله بن مسعود، يا عبد الله بن مسعود، قامت الساعة، قامت الساعة، وقد هبت ريح حمراء بالكوفة. وكان ابن مسعود متكئا فجلس، شوف بقى العلم هو، فجلس باطمئنان وقال لا، لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. شوف منطق العلم، منطق العلماء. وأنت تعلم موقف ابن عباس رضي الله عنه من الخوارج، موقف العلم، منطق العلم حين كفروا علي، والقصة معروفة. فمنطق العلم مختلف، منطق العلماء مختلف، لكن أرجو أن نفرق بين العلماء وبين كل من يذكر الناس بالحق تبارك وتعالى له فضل وهو على العين والرأس. نعم. لكن نفرق بين هؤلاء وبين العلماء. فالنبي حتى قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه، النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام، بل وقال رب حامل فقه ليس بفقيه. ولذلك يترجم الإمام البخاري بابا في كتاب العلم بعنوان باب الفهم في العلم، وأنا أقول دوما الدليل ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم الدليل، لابد من فهم العلم. ولذلك يترجم البخاري في كتاب العلم بابا بعنوان باب الفهم في العلم، ويصدر الباب بحديث سيدنا رسول الله عن معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن لابد من فقه الدين وفهم الدين. أنا أشاهد أن أذكر الأمة، لأنه هذا مخرج من المخارج ربما نعود إليه إن شاء الله تعالى، أن نلازم الربانيين من العلماء، وألا نتهم العلماء، وألا نقلل من شأنهم، وألا نقلل من قدرهم، وألا نجردهم من الإخلاص، وألا نجردهم من الوطنية، وألا نجردهم من الفهم. لأنه عيب كبير أن أزعم لنفسي أنني صرت أفهم الواقع وأفهم السياسة وأفهم حجم المؤامرات التي تحاك للأمة ولمصر، وأنفي كل هذا الذي تعلمته عن شيخ الذي كان يعلمني هذا وغير هذا طيلة السنوات الماضية.
إن كان كل عالم له رأي مختلف عن الآخر،
هذه مسألة أخرى يعني، وهي مسألة مهمة أيضا حقيقة، وأود أن أبين لشبابنا وإخواننا وللأمة أن تباين الرأي أمر قدري. تباين الرأي، اختلاف الرأي أمر قدري لن يزول. أرجو من أهل مصر أن يستوعبوا هذا حتى أطمئنوا، لأن الكل في كل ليلة يعيش حالة من القلق والاضطراب والخوف، وبدعوى أنه يرى هذا التباين في الآراء. هذا أمر فطري يا إخواني، هذا أمر قدري. أنا أسألك، هل كل أولادك في بيتك على رأي واحد؟
لا،
مستحيل. لا تستطيع أن تطبع كل أولادك طبعة واحدة من نسخة واحدة أبدا. بنص القرآن: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ويقول الشيخ ابن القيم: دلالة النصوص نوعان، دلالة قطعية، دلالة حقيقية، ودلالة ظنية. أما الدلالة الحقيقية هي التابعة لقصد المتكلم، هذا لا تختلف، أنا أعلم قصدي وأنت تعلم قصدك من قولك. أما الدلالة الإضافية أو الظنية، وهي الدلالة التي تضاف إلى المستمع، يقول: هذه تختلف باختلاف المستمعين على وجه الأرض. لو استمعنا الليلة مليون، فهم يستمعون قولي وقولك بمليون طريقة.
أي.
كل له فهمه وله عقله وله استنباطه وله رؤيته وإدراكه. لا ينبغي أبدا أن نجعل من هذه الآية التي جعلها الله علامة على قدرته وعظمته معولا لهدم الأمة وسيفا لقطع الرقاب، لكن نحذر فقط من التباين في الآراء الذي يؤدي إلى حد القتال والتصارع والتنازع والشقاق إلى آخره. يعني أختلف معك وأنت تختلف معي، ما الحرج في ذلك؟ بشرط أن تبقى قلوبنا محبة، وأن تبقى قلوبنا سليمة، وأن ينصرف كل واحد فينا ويحسن الظن بأخيه.
ولكن ليست هذه المعاني موجودة الآن يا شيخ محمد،
الواقع مؤلم.
نعم.
ولذلك أنا أود من علمائنا الأجلاء الأفاضل أن يؤصلوا الآن هذه المعاني الجليلة لأبناء الأمة عامة ولأبناء مصر خاصة، حتى لا يؤدي تباين الآراء إلى التصادم والنزاع الذي قد يفقدنا كثيرا مما نصب إليه في هذه المرحلة الحرجة. التباين أمر وارد وأمر مختلف. نريد أن نعلي الآن فقه الخلاف وأدب الخلاف، فقه الخلاف وأدب الخلاف. احترم رأيي وأنا احترم رأيك، أحسن الظن بي وأنا أحسن الظن بك، اختر الألفاظ الرقيقة المهذبة التي تختلف بها معي، وأنا أختار الألفاظ المهذبة الرقيقة التي أختلف بها معك. يعني إذا كان الشافعي والإمام يقول رأي صواب يحتمل الخطأ،
نعم،
محمد حسن يقول لك رأي صواب لا يحتمل الخطأ، يا سلام يا سلام، فزلك هي. الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ، ومحمد حسن يقول رأي صواب لا يحتمل الخطأ. يا أخي لو كنت مؤدبا متواضعا لقلت رأي خطأ يحتمل الصواب،
نعم،
إنما الشافعي يقول رأي صواب يحتمل الخطأ. وكان من أدبه رحمه الله تعالى أنه كان يقول لتلميذه الربيع، يقول له يا ربيع أكس ألفاظك، أكس ألفاظك، أي هذب ألفاظك واكسها بالثياب الرقيقة الجميلة. وجاء رجل يسب أبا الدرداء رضي الله عنه يوما فقال له يا أخي اجعل بيني، اجعل للصلح موضعا، اجعل للصلح موضعا، لا تفرط في سبنا واجعل للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. فنحن نريد الآن أن نؤصل هذا المنهج، منهج لا أقول سماع الآخر، لا لا لا، أنا أقول منهج احترام الآخر، منهج سماعه واحترام رأيه وعدم اتهامه وعدم إساءة الظن به. لا ينبغي أبدا أن أشكك في صدقك أو في إخلاصك أو في وطنيتك، وأن أتهمك بالخيانة والعمالة لصالح جهة هنا أو هناك أو هنالك في الداخل أو الخارج، هذا ظلم وهذا تجنب.
ما الحل إذن في هذه الجزئية؟ شايف الخلاف والاختلاف بين العلماء وبين المشايخ وطلبة العلم الآن، أنا أؤيد حضرتك، فأنا الآن حبيب ورجل وطني ورجل شريف إلى آخره، إن عرضتك في الرأي وإن عرضتك في مسألة ما أو في أي جزئية أيا كانت الآن، ونحن في يعني في فتنة كبيرة وأشرت حضرتك إلى ذلك، تتهمون الآن بأنني عميل، تتهمون الآن بأنني خائن، تتهمون الآن بوصل أمر إلى التخوير والتهديد والتكفير.
هل تعلم أن الجواب على كل ما طرحت في كلمة واحدة؟
ما هي؟
التجرد.
يا سلام،
مش هقول لك الجهل أو العلم لأن هؤلاء علماء.
نعم،
من يختلف الآن من أهل الفضل والعلم على الساحة
علماء.
علماء،
نعم،
لا أنفي عنهم العلم، لكن أدعو الله لي ولهم بالتجرد
يا رب،
هو ده الدواء، التجرد. لأن الهوى لا يدفع بالدليل وإنما يدفع بتقوى الملك الجليل.
وضح يا مولانا.
قد يغضب بعض أحبابنا ويقول هوى يا مولانا، أنا أخشى على نفس الهوى، وأنت تخشى على نفسك الهوى، ولما لا يخشى كل واحد منا على نفس الهوى، وقد حذر الله نبيا كريما من أنبيائه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الله بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله وما أبرئ نفسي، والله وما أبرئ نفسي. الله يحذر نبيا من أنبيائه، من أنا لا أسوي نعلا في قدم هذا النبي الكريم، من لا أسوي حبة رمل وطئتها نعله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يحذر من اتباع الهوى. فأنا أقول أنا مع الدليل وأنت معك الدليل، وأنا تطاحن وأنا تعارك وأنا عاوز أحرقك وأنت عاوز تحرقني وأنا عاوز أسقطها كنت عاوز تسقطني، فأوعى تنتظر أن الدليل حيسقط الخلاف، لا 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 لا، لأن الذي يحرك هذا الخلاف في كثير من جوانبه الهوى، الأنا. نريد أن نصفي النفس من رؤية النفس. سمعت العبارة دي؟
نعم.
نريد أن نصفي النفس من رؤية النفس.
نعم.
يا أخي الأنا فيه تخينة أو ضخمة وأنا مش شايف إلا أنا، أنت ولا حاجة وفلان ولا حاجة، أنا بس، أنا اللي أتكلم وأنا اللي أرفع الراية وأنا الوطني وأنا المخلص وأنا المتجرد وأنا العالم وأنت الجاهل وأنا التقي وأنت الشقي وأنا المتبع وأنت المبتدع، إيه ده يا أخي؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، والله لو تخلى عنا بستره لحظة لافتضحنا وهلكنا.
سبحان
والله لو تخلى عنا لحظة بستره وفضله لافتضحنا وهلكنا. أنا مخدوع بإيه ومغرور على إيه؟ والله لا يستطيع لساني أن يتحرك إلا إذا حركه، ولا يستطيع قلبي أن ينطق وأن يذكر إلا إذا ذكره، ولا أستطيع بجوارحي أن أجلس لأبلغ عنه إلا إذا تفضل علي وشرفني. أنا لا شيء وأنت لا شيء وكل إنسان فينا لا شيء، فتذكر من يملك كل شيء.
سبحانه.
إحنا ولا حاجة يا شيخ ملهم، أستاذ ملهم، ولا أي حاجة. والله العظيم لا نصرة لنا إلا بالتجرد يا شيخ، تجرد بالإخلاص. الصحابة انتصروا ليه؟ بالتجرد. الآن دعني أقولها بصدق، أنا لا أرى هذا التجرد، وأبدأ بنفسي وما أبرئ نفسي، وأنا مستغفر ربي وتائب إليه في حياتي وبعد مماتي عن كل خطأ وعن كل زلل وعن كل زيغ وعن كل هوى أصابني من حيث أدري أو لا أدري، أستغفره جل وعلا وأتوب إليه منه وأعتذر له سبحانه وتعالى. لا أرى التجرد الآن، أرى كل جماعة تعمل لحسابها الشخصي، وأرى كل حزب يعمل لحسابه الشخصي، وأرى كل عالم يرى نفسه وحده على الحق
إلى هذا الحد.
واقع، دعني أكون صريحا صادقا،
نعم،
وأنا لا أجامل مخلوقا ورب الكعبة على وجه الأرض على حساب ديني، ولن يكون ما حييت. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون يا أرحم الراحمين. فالأمر يحتاج إلى تجرد. الهوى لا يدفع بالدليل. دليل واضح، هتجيب لي دليل تاني؟
صحيح.
فالهوى لا يدفع بالدليل ولو كان كالشمس في رابعة النهار، وإنما يدفع الهوى بتقوى الملك الجليل، بالخوف من الله، بمراقبة الله سبحانه. أبقى على علم أنا قلت دي ليه وخاف منه جل جلاله؟ طب أنا سكت عن دي ليه؟ بعض الناس بيتصوروا أنه الشيخ ما قالش كده لدنيا، ما قالش كده لمنصب لجاه. أرجو أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم مع أهل الفضل وأهل العلم، وأن نعلم أن كل إنسان يزعم لنفسه الدين ليس من حقه أن يجرد الآخرين، لا سيما إن كانوا من العلماء من هذا الدين.
ما هو سيقول لك أنا أعمل للدين، أنا أعمل للمشروع الإسلامي.
اعمل، وأنا أثمن قولك وأشد على يديك وأحييك، لكن إن رأيت الأستاذ ملهم العسوي يعمل هو الآخر للمشروع الإسلامي ولنصرته من وجهة نظره، لا تتهمه بالخيانة ولا تتهمه بأنه لا يعمل المشروع الإسلامي. طيب إن وجدت عندي نقصا يا أخي في عملي لنصرة المشروع الإسلامي، سد النقص وأكمل الخلل. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص ذا ناقص ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ما فيش قمر أنت أشعلت شعلة تضيء بها لمن يعيشون في الظلام. يا أخي أشكرك على هذا الصنيع، لكن أبكتك وأسخر منك وأهزأ بك وأكسر إرادتك وأحطم نفسيتك. ما أنتش لا إلا شمعة يا راجل. هذا فعل المنافقين الذين كانوا يلمزون المتطوعين من أصحاب سيد النبيين في الصدقات، فعل المنافقين الذين لا يفعلون شيئا ولا يقدمون للأمة إلا التحطيم والهدم، لأنهم لا يجيدون البناء ولا يعرفون البناء، ولم تذق قلوبهم طعم التجرد ولا حلاوة الإخلاص. ما الذي يعنيني يا أخي إن كنت صادقا في نصرة ديني ولصالح مصر أن أكون في أي موضع وفي أي مكان؟ لازم أبقى وزير، لازم أبقى غفير، ما في أي مكان أعمل نصرة الدين؟ مش ده كلام سيد النبيين
صلى الله عليه وسلم؟
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين. وسيدنا بيقول إيه في الصحيحين؟ طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هي دي في سبيل الله، مش في سبيل الأنا، مش في سبيل الهوى، مش في سبيل المنصب، مش في سبيل الجماعة، مش في سبيل الحزب، مش في سبيل المال، مش في سبيل إن الكاميرات تصورني والقط عني. شوف كان بيقول إيه، الله يعلم السر وأخفى.
سبحانه.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، الله، شوف شوف وصف النبي، والأشعث رأسه مغبرة قدماه، أشعث رأسه مغبرة قدماه، رجل يعني ملوش في الطبل ولا الزمر السياسي ولا الإعلامي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع، ده رجل مطمور تماما، ده رجل ما مش عاوز حتى الكاميرات، ربنا يكفينا شر الكاميرات
يا رب، يا
اللهم اكفينا شر الفضائيات وشر الكاميرات، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك يا رب، الأرض والسماوات فتنة كبيرة، فتنة كبيرة، أقسم بالله من أعصف الفتن، أعظم من أعظم الفتن الآن خروجنا في الفضائيات ورؤية الناس لنا، وبقينا نجوم وبقينا 7 نجوم وعشر نجوم ونروح في كل حتة، يعني ربنا نجينا. أنت نفسك إيه؟ هل تزداد ذلا لربك وانكسارا لربك وخوفا من ربك، أم تزداد انتشاء وكبرا وبطرا على الخلق؟ هذه مسائل دقيقة جدا.
طيب، في سبيل الله، ليس في سبيل منصب ولا جاه ولا سلطان ولا كرسي إلى آخره، ولكن شيخ محمد خليني أتكلم بلسان المشاهد الآن، بعض المشاهدين يقولون وبعض المنتسبين إلى التيار الإسلامي يقولون في سبيل الله، ما أنا لما أدعم هذا الشخص أو هذا الفلاني هذا في سبيل الله، أوصلتونا إلى أن هذا الشخص هو الدين، أوصلتونا إلى أن هذا الشخص هو المشروع الإسلامي وهو الإسلام.
شوف يا أخي الحبيب،
نعم،
سأقول لك كلاما قلته مرارا وسأقوله الآن وبعد الآن إن شاء الله، ورب الكعبة لو أجد أغلى من الذهب لأكتبه به لكتبته به، وهو كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، يقول ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
بس
صلى الله عليه وسلم
محمد حسن وأدخن منه وأقل من أي بشر على وجه الأرض، مش حجة على الدين. ولذلك أنا بخاطب شعب مصر،
نعم،
لأن شعب مصر اهتز،
صحيح،
أقولها بصدق،
صحيح،
اهتز بسبب أخطائي أنا، بسبب أخطاء محمد حسان،
نعم،
لأنه ما عندوش حكمة وما عندوش بصيرة وما عندوش رؤية لمآلات الأقوال ولمآلات الأفعال، فبيقول وبيعمل ولا يراعي هذه القلوب ولا يراعي هذه الأسماع ولا يراعي هذا الواقع. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق في شيء إلا شانه. فأنا أصبت الناس طيلة الأشهر الماضية بالقلق، أقول لك هو ده محمد حسن نموذج، ده هو ده دول اللي اتكلموا في الإسلام، هم دول بتوع الإسلام، الناس خافت مني.
أيوة.
فأنا عاوز أطمن الناس وأقول لهم أنا مش حجة على الإسلام، لا تحاكموا الإسلام بسبب خطأ محمد حسان، فمحمد حسان بشر يخطئ ويصيب، والإسلام معصوم من الخطأ والزلل لأنه قرآن وسنة وإجماع.
سلام.
والدعاة إلى الله والمرشحون والحكام والعلماء يجيئون ويذهبون ويموتون، ويبقى الإسلام خالدا على مر الأجيال والقرون، فلا تجعلوا ولاءكم للأشخاص واجعلوا ولاءكم لرب الناس.
سبحانه وتعالى.
ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي محمد. أنا عاوز أهتف بكل قلبي وكياني وسمع الكلمتين دول، مش كلامي، كلام شيخ الإسلام.
نعم.
حد في الدنيا من أولادنا وشبابنا وأهلنا يقدر يقدح في شيخ الإسلام ابن تيمية؟
لا لا لا،
والله ما حد يقدر.
نعم.
تعال اسمع الكلام ده، بقول لك يكتب بأغلى من الذهب، ليس لأحد، بقوله لثالث مرة، أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. يبقى قرآن وسنة وإجماع، إيش معنى الإجماع؟
نعم.
أصل النبي قال كده، روى الترمذي بسند حسن، وهناك من أهل العلم من صححه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، لا يمكن تجتمع أمة سيدنا النبي على ضلالة أبدا أبدا. فيبقى قرآن سنة إجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. حبيبي في الله، أنا لما أقول كلمة ولما أسكت في موقف ولما أتكلم في موقف ورب الكعبة أنا لا أفعل ذلك إلا تدينا، أنت بتتهمني ليه؟ عيب. ورب الكعبة أنا حين أتكلم أتكلم تدينا، وحين أصمت أصمت تدينا. هو ينفع الصمت يبقى تدين؟ آه، ده الصمت في كثير من المواقف أغلى من الكلام وأغلى من الذهب. مش النبي قال فليقل خيرا
أو ليصمت؟
أو ليصمت.
بس الأمة تحتاج إلى هذا الطرح يا شيخ محمد، في وقت الأمة تحتاج إلى الكلام ولا تحتاج إلى الصمت.
لا لا، يعني أنت برضو فهمت كلامي على غير مرادي، إلا أن تحدثت بصوت المستمع والمشاهد. نعم، وأنا أحييك جزاك الله خيرا. نعم، لا أقصد الصمت الصمت بالكلية، لكن نعم، الصمت حين يكون الصمت واجبا، حين يكون الصمت لازما. أصمت ولا تتكلم كلمة تصيب بها عرضا طاهرا بريئا. أصمت ولا تتكلم كلمة تسخط بها ربك ونبيه. أصمت ولا تتكلم كلمة تروج بها إشاعة باطلة تصيب البلد بالشلل الاقتصادي والاجتماعي والأمني. أصمت ولا تخرج لتقطع طريقا. أصمت ولا تكتب مقالا كاذبا ضالا مضلا بالباطل. أصمت ولا تخرج على شاشة لتصيب الناس بالفزع والرعب في بيوتهم. هذا هو الصمت الواجب الواجب.
نعم.
وتكلم حين تكون الكلمة نافعة، حين تكون الكلمة بناءة، حين تكون الكلمة شعلة للإنارة لا شعلة للإثارة تحرق وتدمر. تكلم وافعل حين يكون قولك وفعلك للبناء لا للهدم، لا للجدال، لا للمراء. فأنا أرجو من أهلنا وإخواننا من يعلم علم اليقين أن وقتا يجب على الجميع فيه أن يتكلم بعدل وحق وحكمة.
نعم.
البعض يتصور أن الحماس المنفلت من الضوابط الشرعية هو ده الحق. لا يا حبيبي، لا والله، أنا أخاطب أبنائي وأحبابي اللي بقالنا أكثر من 35 سنة نعلمهم قول الله وقول رسوله. بكل بساطة ممكن بعض أولادنا وأحبابنا يتهم هؤلاء الأفاضل وهؤلاء الأجلاء.
نعم.
وهذا واقع لا ننكره. أنا هذه فتنة من أعصف الفتن، وبفضل الله هؤلاء الأفاضل وهؤلاء القمم بإذن الله تبارك وتعالى لن يضاروا، لأن الله عز وجل أعلم بهم وأعلم بقلوبهم وأعلم بأحوالهم. ربما يذهب كثير من الخلق ويشعرون بالدعة والراحة والنوم، ورب الكعبة هم لا يذوقون طعم النوم. والله لا يمكثون في بيوتهم ساعات، لأنهم يحملون هم الأمة ويحملون هم الدين. فأنا أقول يتكلم الإنسان أخي ملهم حين يكون كلامه نافعة.
نعم.
ويصمت حين يكون صمته نافعة، لأن الكلام سيدنا أبو هريرة، من أبو هريرة
رضي الله عنه،
يقول حفظت وعاءين من العلم أمسكت أحدهما، بثثت أحدهما وأمسكت الآخر. معاذ بن جبل يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على الحمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على؟ قلت والله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشركوا به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا. الله أكبر بأمر النبي. قال لا،
صلى الله عليه وسلم،
الكلام مش مطلوب في المسألة دي دلوقتي. إزاي لا ما تتكلمش؟ قال لا تبشرهم. ليه؟ فيتكلوا. يبقى قد يكون الكلام في موطن ضرره خطير وبليغ، يؤوله البعض بالخيانة بالجبن بالعمالة بالصمت، أصل الشيخ باع القضية، أصل الشيخ عاوز يبقى وزير، أو الشيخ عاوز يبقى رئيس وزراء، عاوز يبقى غفير، عاوز يبقى لواء في الجيش إلى آخره.
نعم.
الله جل وعلا يقول لأهل الإيمان، شوف الدقة في التربية.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا إلهي، حتى اختار الألفاظ يا أخي منهج رباني
سبحانه.
تقول إيه دلوقتي وما تقولش إيه، تقول إيه دلوقتي وما تقولش إيه، منهج رباني. هو أنت فاكر العملية سمك لبن تمر هندي؟ إحنا بتوع النبي يا جدع، إحنا حبايب النبي، اللي يحب النبي زق كان عربية ترمس ده دين وعلم. أقول أنت دلوقتي أقول إيه وما أقولش إيه، وأقوله إزاي كيفيته أقوله إزاي وما أقولوش إزاي. آه ده علم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، تأديب رباني من فوق سبع سماوات من الرب العلي لأهل الإيمان أن يحددوا الألفاظ التي ينطقون بها ويتكلمون بها. قد تكون اللفظة منضبطة وقد تكون اللفظة صحيحة وقد يكون القصد صحيحا، اسمع مني، وقد يكون القصد صحيحا وقد تكون النية طيبة وسليمة، لكن اللفظة دي محتملة، محتملة يعني بتحمل معنيين، ابعدها خالص يا مولانا، ده نيته، ابعدها خالص، جنبها واختر لفظة أخرى لا تحتمل المعنى الثاني. هذا ما علمه ربنا للمؤمنين، لا تقولوا راعنا. ايه راعنا دي؟ يعني ان رب العزة ينهى المؤمنين عن كلمة كان يقولها اليهود. اليهود لما كانوا يسبوا النبي يقولوا راعينا،
نعم،
او راعنا، راعنا يعني من رعي الغنم، او راعنا يقصدون اسم الفاعل من الرعونة والحمق والجهل عليهم لعائن الله. فقالها أهل الإيمان من الصحابة وهم يقصدون معنى آخر، حاشا وكلا أن يقصدوا ما يقصد اليهود. راعنا يعني يا رسول الله انتظر علينا وتأنى علينا وأرعنا سمعك، يعني تمهل علينا أو انظر إلينا. بعض أهل العلم من أهل الفضل من علمائنا يقولون راعنا، لا تقول راعنا، يقول انظرنا، انظرنا دي من النظر أو من النظرة، من التأني، يعني ما تتعجلش علينا عشان نفهم اللي انت بتقوله ونستوعبه. مجرد لفظة احتملت معنى آخر عند اليهود، ينزل القرآن ليربي الصحابة والأمة من بعدهم أن يختاروا الألفاظ والكلمات بدقة وعناية، فيقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، أي سماع استجابة لا سماع اليهود الذين يقولون سمعنا وعصينا، بل سمعنا وأطعنا وللكافرين عذاب أليم. فالشاهد أنا أريد من أولادنا وأحبابنا وإخواننا ورب الكعبة أن أخاطبهم مخاطبة الأخ لإخوانه ومخاطبة الأب لأبنائه، والله الذي لا إله غيره، أقول لهم أنتم على خطر عظيم وكلنا على خطر عظيم. يجب على كل مسلم يخشى الله. أنت ما فيش ضابط الآن إلا أن تذكره بالله، ما فيش ضابط ولا رقيب على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى النت، في أي موقع يقول ما شاء وفي أي وقت شاء يقول ما يريد ويقول بالكذب وبالباطل، ما تعرفش ده مين ولا ده بيقول بأي اسم ولا ده دينه إيه ولا عقدته إيه، ما تعرف. فلا ضابط إلا أن تذكره بالله سبحانه. وأقول إن لم يطلع عليك أحد من الخلق فاعلم بأن الله يسمع ويرى، وستسأل عن كل لفظة رددها لسانه وعن كل لفظة كتبها قلمك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ محمد. جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله.
الله أكبر.
ربنا يبارك في حضرتك. حستأذن حضرتك ونستأذن مشاهدينا الكرام.
أيوة كده يا شيخ مولي، عايزين الحاجات الجميلة دي يا أخي
بنتعلم.
وأنا والله يعني والله بقدر الله أود أن أشكر شكرا جزيلا كل إخواني في من أسرة الإعداد في برنامج
من القاهرة،
يعني أشكرهم شكرا جزيلا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا، ويعني أشهد الله أنني لا أقلل من شأنهم ولا أقلل من قدرهم، لكنني فقط أردت أن يعني تعود قناة الرحمة إلى قناة الرحمة لنذكر الناس بدين الله ودعوة الله. توام ولنا والسياسة حرام؟ لا مش حرام.
نعم
بس أنا خلي بالك، أنا معلش دقيقة واحدة بس وخذ الفاصل براحتك. أنا عاوز أقول للناس السياسة الشرعية الربانية والنبوية منهج الأنبياء. هذا تأصيل في غاية الأهمية.
نعم.
سن بعض قد يتصور ألا هو أنتم تكلموا هو أنتم كده يعني بترتكبوا حراما؟ أبدا. أقول السياسة الشرعية القرآنية النبوية سياسة الأنبياء. ما دليلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، حتى لفظة السياسة النبي قالها.
نعم.
تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي، ما كلام النبي
عليه الصلاة
بس
والسلام.
دي السياسة إيه؟
الشرعية.
شرعية. القرآنية والنبوية اللي احنا بنتكلم فيه الآن.
يعني ايه؟
يعني بنقول قال الله قال الرسول بنعلم الأمة، قال الله قال الرسول بنعلم الأمة أن كل نازلة تنزل بالأمة لها حكم في كتاب ربنا ولها حكم في سنة نبينا. أما سياسة الكذب والتضليل والخداع والخيانة والغيبة والنميمة والتملق والهوى والحرص والطمع والجشع والدماء، سياسة الذين يرقصون الآن على دماء أولادنا،
نعم،
من أجل الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، سياسة الملعونة، وأنا أكررها الملعونة، التي تجعل البعض يتنازل عن دينه وعن أركانه وعن أصوله وثوابته، السياسة التي مزقت القلوب، السياسة التي ملأت القلوب بالأحقاد والضغائن والحسد والهوى، لا لا لا، أعوذ بالله منها،
نعوذ بالله منها، نعم. ونحن معك، ولكن السياسة الشرعية، طب حينما نستضيف مرشحا للرئاسة أليست هذه من السياسة الشرعية؟
لا حرج في ذلك، لكن في القنوات السياسية التي بفضل الله تبارك وتعالى بكثرة لدرجة أن الناس ملت وسئمت، دعهم يعرفون هؤلاء في هذه القنوات التي لا تعمل إلا بالسياسة، ومن أراد أن يستريح قلبه وأن ينشرح صدره وأن يعود إلى ربه وأن يذكر بالآخرة فليأتي إلى مجلس الرحمة وليأتي إلى قناة الرحمة، ولنترك هذا الأمر بفهم دقيق ووعي عميق في قناة الرحمة لعلمائنا الأجلاء الفضلاء. وأظن أنك من أول الناس علما بأنه ما طرحت نازلة ولا تعرضت الأمة ولا مصر إلى قضية من القضايا إلا وتناولناها بفضل، نعم، ربنا جل وعلا من منظور شرعي بعيدا عن سياسة الكذب والخداع والتضليل.
أنت منور الشيخ محمد، هنروح وحنيجي برضه هنقول للشيخ محمد منور ما شاء الله، ربنا يبارك فيه.
على الهواء ده ولا إيه؟
على الهواء.
ربنا يكرمك، ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك، ما شاء الله.
تظل قناة الرحمة.
إن شاء الله، إن شاء الله، بفضل الله ثم بجهدك يا محمود. ربنا يبارك فيك
إن شاء الله.
ويرفع قدرك، بس هذه حتة جريئة ما يعملهاش إلا مدير قناة الرحمة.
ربنا يبارك فيك. نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ونعود.
ربنا يبارك فيك يا حبيبي.
نصح النبي لصحبه أن